بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا وقفنا عند أبواب الربا من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وما اسم هذا الكتاب الذي ندرسه؟ من يعرف؟ ها؟ اسمه ايش؟ المسند الصحيح. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك. من مالك؟ ها؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قلنا: ما معنى تشف؟ تطلق على الزيادة والنقصان. أحسنتم. وقلنا أنه قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وأن يختلفوا في إيش؟ في بعض تفاريعه، بنص كتاب الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقلنا كذلك أن المعاملة في البيع والشراء في الذهب والفضة إذا كان ذهب بذهب تسمى مراطلة، وهذا يجوز؟ لا يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول المثلية والتقابض في المجلس. وإذا كان الذهب بفضة أو فضة بذهب تسمى صرف، ويشترط فيها التقابض في المجلس. ولكن والمثلية لا تشترط. كما أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي آخر، يعني الأنواع الربوية كم؟ ستة. فإذا كان ربوي مع ربوي آخر ولكن لا يشاركه في العلة، فهذا موزون وهذا مكيل، أو هذا مدخر مقتات وهذا ليس بمقتات، كالذهب والفضة مع الأصناف الأخرى، فيجوز البيع مؤجلا ويجوز البيع متفاضل، لا يعني ويجوز بالتفاضل ويجوز كذلك مؤجل. واضح أو لا؟ يعني لو بعت ذهب بتمر يجوز؟ يجوز. ويجوز فيه تأجيل؟ يجوز فيه تأجيل. ويجوز فيه تفاضل، أن يكون هذا كيلو ها وهذا غرامين. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة. فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ف فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. ليث بن سعد إمام أهل مصر توفي سنة 175 وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي توفي سنة كم؟ 240. قال حدثنا شيبان بن فروخ قلنا شيبان في كم شيبان في مسلم؟ لا تشيبوني الله يجزيكم خير. اثنان شيبان. شيبان إذا كان شيخا لمسلم هو ابن فروخ، وإذا كان في غير طبقة الشيوخ ابن عبد الرحمن النحوي. بدأوا ما شاء الله يقولون الحين، لسه الأول ثاني يوم لسه، إن شاء الله يكون خير. قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاء هذا يعني هو السند. ومحمد بن مثنى أبو موسى الزمن توفي سنة 252. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قال سمعت يحيى بن سعيد هو الأنصاري القطان. يحيى بن سعيد القطان ابن فروخ إمام ثقة حجة حافظ. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي لا ابن إبراهيم محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون. بنحو حديث الليث عن نافع. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر الأسانيد الأخرى التي وقعت له ثم يشير إلى الاختلاف بينها، يقول كلهم رووه عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع، يعني قريب من ذلك عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح قلنا أنه صدوق اختلط في آخر عمره، لذلك روى له الجماعة إلا البخاري، البخاري لم يروي له. وعادة مسلم روى له لكن في المتابعات أكثر شيء في المتابعات، أو يروي له مقرونا بغيره، يعني إما أن يأتي بإسناد آخر لا يكون في الأصول غالبا. واضح؟ وهنا أنتم رأيتم لم يذكره في أول الباب، وإنما ذكره ضمن الأسانيد التي وردت عن أبي سعيد الخدري، وتوفي في خلافة المنصور أبي جعفر المنصور عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان الذي توفي سنة 101 في خلاف يعني مثل عمر بن عبد العزيز. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال وحدث ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح وهارون بن سعيد الايلي وابن وهب هو عبد الله بن وهب. توفي سنه كم؟ 177 79 ومخرمة هو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج. مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج وروايته عن أبيه وجادة. هناك طرق في تحمل الحديث عند المحدثين، من هذه الطرق تسمى وجادة. من يعرف بعض هذه الطرق؟
أي
نعم، المكاتبة والوجادة والمناولة والإجازة. ها؟ هذه وجادة. وإيش معنى الوجادة؟ ها؟ أن يروي عن أن يجد كتابا بخط شيخه ويكون الخط موثوقا أنه خطه يرويه عنه. واضح؟ ومعظم طرق تحمل العلم اليوم هي وجادة، لأن الشيخ ما حصلت الإمام البخاري مثلا. إذا أنت الآن حدثت من كتاب صحيح من كتاب البخاري، هل أعطاك البخاري سندا أجازك فيه؟ هل سمعته منه؟ هل ناولك إياه؟ هل كتب لك به؟ لا، وإنما هو وجادة، وجدته وثبت السند به فرويت الكتاب عنه. أما إذا أخذته بالإجازة فهذا نوع آخر من طرق تحمل العلم. وإن شاء الله إذا انتهيتم من مسلم تأخذون مسلم بالإجازة بإذن الله، لكن اجتهدوا، المجتهد هو الذي سيأخذ الإجازة بإذن الله، لكن ليس على طريقة يعني المتأخرين. إجازة ممكن بعضهم يقول قد أجزت من كل من كان في هذه البلد، قد أجزت أهل هذا المجلس، قد أجزت كذا. هذا كلام فاضي لا يفيد شيئا إلا البركة فقط، يعني هكذا حتى يقال والله إن معه إجازة. لكن الإجازة الصحيحة طريقة السلف أنه يروي الكتاب ويدرس الكتاب ويصلح لأن يدرسه فيجيزه في تدريسه وفي تعليمه، يختبر فيه ويمتحن فيه فيعرفه، أو يكون حافظا له ويختبره شيخه ويختبر في رجاله وفي أسانيده ويختبر في متونه وفي معانيه. هذه هي شروط الإجازة المقررة عند المحققين، ليست هي الإجازة بهذه الطريقة. كما كان بعض المشايخ كانوا يعطون إجازات، يعني خذ أكوام من الإجازات في مجلس واحد، أجزت كلها أصحاب هذا المجلس وكل من سمع وكل أقارب هذا فلان. هذه إجازات فاضية، هذه لا تفيد شيئا. ومخرم بن مكير توفي سنة 159. لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، لأن هذا من جنس واحد، صح؟ فيعتبر فقد إيش؟ فقد شرط ليش؟ لا فقد شرط إيش؟ المماثلة. لا بد من المثلية. الدرهم لا يصلح بالدرهمين، لا بد أن يكون درهم بدرهم ودرهمين بدرهمين. أما مسألة مد عجوة، ها عرفتموها؟ مد عجوة فيدخل شيء من التمر أو العجوة مع الدرهم، فيقول لبيعك درهم مع مد عجوة أو شيء من التمر مع كيلو تمر، ها ومع الدينار وتعطيني دينارين، ها هذا لا يجوز. أو يعطي ويقول درهمين مؤجل، فهذا مؤجل ويكون لي عندك درهمين مؤجلة عياذا بالله. هذا هو عين الربا، لكن يصلون هذه للتحايل على المحرمات. أما مسألة الصرف فقد قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرين ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لا تعطيه ورقه أو لا تردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قتيبة بن سعيد والليث بن سعد وابن شهاب توفي سنة 123 أو 124 أو 125 على اختلاف بين العلماء، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. فهنا أراد مالك بن أوس بن حدثان أن يصطرف الصرف، قلنا أن هذه معاملة صرف، يعني إيه صرف؟ يعني بيع ذهب بفضة أو العكس. فقال عبيد الله طلحة بن عبيد الله: أنا عندي دراهم، فأرنا الذهب، أعطيه الذهب، ولما يجي الخادم نعطيك الإيش؟ الفضة. فعمر بن الخطاب كان جالسا قال: كلا والله لا تعطيه الورق، لا تعطيه ورقه، يعني ترد إليه الورق الفضة، أو لا تردن إليه ذهبه، إما هذا وإما هذا، إما تعطيه الورق الآن وإما أن ترد إليه ذهبه، أما أن تنتظر فهذا هو عين الربا. ثم أخبر بالدليل على ذلك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذ ذكروا حكما من الأحكام ذكروا الدليل مباشرة، وهو عمر بن الخطاب وإن كان إماما جليلا خليفة راشد أمرنا باتباعه، ومع ذلك لم يكتفي بقوله حتى أتى بالدليل على قوله، فكيف بمن دونه؟ فلا بد من الدليل في كل شيء، الدليل والبرهان عليه، ويتعلم الناس الدليل، تنتشر السنة بين الناس والعلم بين الناس. أما هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز هذا مكروه هذا مستحب، فهذا بغير دليل هذا ليس بعلم. عليكم السلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا رأي، يقول حلال حرام هذا رأي لا يفيدنا شيئا. بعضهم يحفظ متون بدون أدلة كلام، هذا لا يفيد شيئا في الحقيقة. يعني لو أنك تتحدث مع رجل قلت له ما الحكم الفلاني؟ فقال جائز أو واجب أو محرم. قلت له ما الدليل؟ قلت فرد عليه قال قال المافن رحمه الله ويحرم كذا وكذا. قل روح انت والمافن ما يفيدنا شيء، ايش المافن؟ لكن اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يرد قولك. فهمت؟ فهمت ان الحجه في ايش؟ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مساله يمكن كثير من الناس يقول هذا حلال هذا حرام، الصغير والكبير لا يعجز عنها، لكن الحجه الذي ياتي بالحجه هو الذي يتبع. وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة توفي سنة 234 وإسحاق بن راهوية ها؟ طيب توفي سنة كم؟ 200 أكيد ولا 8؟
38.
وابن عيينة سفيان توفي سنة 198 مثل من؟ مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان ومعن بن عيسى. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث؟ ما لكم؟ وين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش فيكم؟ استغفر الله. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. حماد بن زيد بن درهم توفي سنة مثل إمام مالك 179 عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث واسمه شراحيل بن آدة ثقة توفي سنة 42 شهد فتح دمشق فجلس 34
لا ما ذكر الحافظ
روى له الجماعة إلا البخاري شهد فتح دمشق روى له الجماعة إلا البخاري البخاري في الأدب المفرد. طيب فأبو الأشعث قالوا فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث يعني فرحوا به. لماذا؟ لأنه حدث عن عبادة بن الصامت بهذا الحديث ف فيريد أن يسمع أن يسمعهم إياه وبدون أن يسمعوا منه. فجلس فقلت له، يعني مسلم بن يسار أو أبو قلابة؟ أبو قلابة. قال فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، يعني حدث من؟ مسلم بن يسار. فحدث، قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية رضي الله عنه، فغنمنا غنائم. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، قد افتروا عليه وطعنوا فيه أهل البدع والأهواء، فليس لنا إلا أن نترضى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا وفضلا أن أكرمه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، برؤية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في فضل أصحابه: طوبى لمن رآني، طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني. فله فضل عظيم الذي يرى من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرسول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمجرد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كرم من الله عز وجل، أن جعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وينال شرف صحبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وحدها تكفي في غفران الذنب على ما جاء في الحديث في الجيش الذي يغزو في البحر وهو مغفور له. كان جيش من؟ معاوية رضي الله عنه. نعم، فهذا الجيش مغفور له، فإذا كان الجيش مغفور فكيف بإمام الجيش وقائد الجيش؟ لا يغفر له؟ يغفر له بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر له بما فعل من أعمال صالحة. وأما ما حدث منه وبينه وبين علي بن أبي طالب، فهؤلاء قوم يعني اجتهدوا وأخطأوا، وهم مأجورون على كل حال، ولو كان من إثم فما كان لهم من خير ينغمر كل ذنب وكل إثم. احنا لا نقول انهم معصومون، يخطئون ويذنبون، ولكنهم لا يعاقبون ابدا، قد غفر الله لهم بصحبتهم النبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخوض ولا الكلام في معاوية رضي الله تعالى عنه، يكفي ما فتحه من فتوح في نصرة الإسلام والمسلمين، وما رواه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للوحي، استأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي، كل هذا فضل وشرف. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة في الظاهر أنها دعوة عليه وهي دعوة له، فقال إيش؟ لا أشبع الله بطنه. فأخذ منه العلماء فضل معاوية رضي الله عنه حتى هذه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ما دعوت من دعوة على أحد فاجعلها صلاة ورحمة. فلا يجوز الحالة هذه أن يخاض في صحابي واحد ولو كان من أقل الناس، أدنى الناس، أدنى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم متفاوتون ومتفاضلون، ولكن أقل صحابي كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العبد كفضلي على أدناكم. في أدنى وفي أعلى. نعم نعم، رضي الله عنه. يعني ها بعض العلماء يحسنه حديث الله مهده وأهل به، والبعض يضعفه. على كل حال يكفيه فضل وشرف الصحبة ولو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، فهذا كرم عظيم وفضل كبير ما دام أنه آمن به واتبعه في يعني ورآه صلى الله عليه وسلم وظل على الإسلام ولم يرتد مع المرتدين، بل قاتل المرتدين وقاتل الكفار في تدعيم في يعني تأصيل و تقوية هذا الدين في بدايته ودعائم هذا الإسلام منذ بدايته وحتى انتشر في المعمورة. فكل ما كان من فتوح لمعاوية رضي الله تعالى عنه فهو خير وفي ميزان حسناته يوم القيامة إلى يوم القيامة. كل مسلم على وجه الأرض في البلاد التي فتحها هو له يعني الأجر في ذلك. قال عبادة بن الصامت: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة. قال أبو الأشعث: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية يعني كان قائدا فغنمنا غنائم كثيرة، فكان في مغنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أطياف الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت. فعبادة بن الصامت أنكر ما فعل معاوية، ولو كان من كان فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى بالاتباع، فلا يجوز لأحد أن يسكت على خطأ من ولو كان هذا الخطأ من كبير، ولو كان من قائد يبين الصواب بالتي أحسن بالحكمة والمصلحة الحسنة وبالتي أحسن ويبين الصواب ولا يسكت عن منكر، خاصة إذا كان ممن يقتدى به ويمكن ويخشى أن يتتابع الناس على هذا المنكر بعد ذلك يتبايعون، وهو عنده علم، فكان الواجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان ذلك للناس، لكنه لا يفعل كما يفعل كثير من الناس اليوم، يصعد المنبر ويشهر بالأمراء ويشهر بولاة الأمر، هذا لا يجوز. وإنما إنكار المنكر على من فعله شيء، والتشهير بولاة الأمر على المنابر شيء آخر، ذلك أهل العلم لا يرون ذلك، بل يرون ذلك من الانحراف عن المنهج السوي الصحيح. فتصارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. ذكر الحجة التي عنده والبيان الذي عنده كي تتبع، فينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا كل هذه من الربويات، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ست أصناف هذه الربوية، إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ثم لما بلغ معاوية ما حدث به عبادة بن الصامت قام خطيبا وقال: ألا ما بال الرجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. طيب، هذا هنا اختلف صحابيان، أحدهما أثبت شيئا والآخر نفاه، ف يتبع من في ذلك؟ المثبت مقدم على النافي، هذه القاعدة، ومن علم حج على من لم يعلم، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فعبادة بن الصامت لما بلغه كلام معاوية أن لم نسمع هذا فقام فأعاد القصة مرة أخرى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر، هذا الذي أثبته هو العلم، وهي الحجة التي يجب على الجميع أن يخضع لها. فقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. وكان معاوية عاملا لمن؟ لعمر بن الخطاب في تلك الغزوة، عمر بن الخطاب هو الذي أرسل معاوية وهو كان أميرا. فرجع عبادة بن الصامت إلى عمر وأخبره بما كان معاوية، في عدم قبوله منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حجة معاوية أنه صاحبه ولم يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة بن الصامت ثقة، يجب قبول خبر عبادة. فعمر بن الخطاب قال ارجع إليه، وكتب إليه، قال ارجع إليه فوالله لا خير في جيش أو كذا لست فيه وأمثالك، وكتب إلى معاوية ألا إمرة له لك عليه، سيكون معك ولا يجوز لك أن تمنعه من شيء يحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من الفوائد. بيان الربويات الست، وأنه لا يجوز بيع شيء من جنسه متفاضلا. ولا مؤجلا إلا ما دل الدليل على جوازه. وفيه الأمر المعروف أنها المنكر، مشروعية الأمر المعروف أنها المنكر، وفيه الصبع بالحق وإن خالف الخلق، الصبع بالحق ولو خالف الخلق، وفيه أنه يجب الرجوع عند التنازع إلى ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه سرعة الاستجابة لله وللرسول، لأن الناس ردوا ما أخذوا، فرد الناس ما أخذوا. سرعة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من كان عنده علم ينبغي أن يظهره للناس وأن يبينه، ولا يكتمه. وفيه فضل عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حل الغنائم. حل الغنائم في العمل بخبر الواحد. نعم. كيف؟
معاوية.
نعم.
ماذا فعلت
عن آنية الفضة؟ يعني هو لما غنموا آنية الفضة فأمر معاوية أن يبيعها، يعني هذه الآنية في أعطيات الناس، يعني الناس عندهم من الأموال الذهب وغير ذلك، فأمر بأن تباع هذه الذهب بالفضة أو الذهب أو الفضة بالفضة، لكن كان فيه طبعا تفاضل، لأن الآنية ليست خالصة من الفضة، فلا بد من تخليص هذه، ولا يجوز بيع فضة بفضة إلا أن تصفو تماما. هذه حالة. والحالة الأخرى لا يجوز بيع هذا مؤجلا ولا متفاضلا. فعلى أي حال هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، فوقعوا في هذا النهي، فرجع الناس في هذا الرد ما أخذوا. وما معنى وإن رغم؟ ها؟ ما معنى إن رغم؟ الرغام هو التراب، فبمعنى أنه يعني ذل وصار كاللاصق بالتراب الفقير الذي ليس عنده شيء. وفيه الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم، الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم. وفيه أن العالم الكبير الجليل قد يجهل بعض السنن، إن كان معاوية رضي الله عنه جهل، عمر رضي الله تعالى عنه جهل سنة من سنن المشهورة جدا، جهل التيمم للجنوب، وجهل الاستئذان ثلاثا، رغم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسي، حتى قال القوم لما قال ائتي لي من يشهد لك بهذا، قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد هو سيقوم معك. فقام من؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا يدل على أن العالم الجليل الكبير الإمام، إمام من الأئمة الكبار العظام، يمكن أن يجهل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن ينسى، يعني ممكن أن لا يأتيه الحديث من طريق صحيح، لا مانع من ذلك، هو معذور مأجور، لكنه السنة أحب إلينا هي المقدمة على كل قول. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ناصر السنة ماذا كان يقول؟ يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءكم الحديث يخالف قولي، إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فإيش؟ فأنا راجع، فخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راجع عن قولي حيا أو ميتا رحمه الله. هذا من تعظيمه للسنة، هكذا كان الأئمة يعظمون السنة، وكذلك سار الأئمة. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد إلا تعزب عنه سنة، كما قال الشافعي رحمه الله. الإمام العظيم الجليل كان يقول كل، كان يقول ما من أحد إلا تعزب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، محمد بن يحيى العدني المكي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، عمرو بن يحيى بن بكير الناقد، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع بن جراح، توفي سنة 197. قال حدثنا سفيان، وكيع عن سفيان قولا واحدا هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الإمام المحدث الثقة الفقيه، توفي سنة 161. عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، قيل أنه كان يجلس عند الحذائين عند أصحاب الأحذية، وقيل أنه كان يقول احذوا هذا الحذو، فلقب بالحذاء لهذا، أو احذوا حذو هذا. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث، قلنا شراحيل بن أعدى، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم إذا كان فإذا اختلفت هذه الأصناف عندكم إيش؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم إذا اختلف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. أبو المتوكل الناجي علي بن داود ويقال ابن دؤاد روى له الجماعة. نعم توفي 108 لا أحمد بن أبي دؤاد هذا الجهمي الذي كان نظر الإمام أحمد وكان يقول بخلق القرآن هذا شيء آخر لكن هذا علي بن دؤاد أو بن داود. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربعي أو الربيعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. فالظاهر أنه ربيعي لأنه نسبة إلى بني ربيعة سليمان وعمرو الناقد ابن يحيى بن بكير. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. ومحمد بن علاء توفي سنة كم؟
247.
وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي فضيل بن غزوان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن أبي هريرة. تعرفون أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ها الدوسي. نعم متى أسلم؟ بسرعة سنة السابعة ها الهجرة عام خيبر. كان انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر وجاء إليه. نعم المهم أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان في عام خيبر بعد خيبر مباشرة. قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد لا بأس به ليس ثقة جدا وإنما كان صدوقا لا بأس به حفظه ليس بذاك وكان يدلس روى له الجماعة. ولكن هنا ذكره متابعة لم يذكره في الأصول فلا عتب على مسلم رحمه الله حيث روى له وهو لم يكن يعني من كبار المتقنين أو الثقات الذين ليس عندهم شيء لا لا عتب على مسلم في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يروي له في الأصول اشرب باليمين اشرب باليمين، لأنه لم يروي في الأصول، إنما روى له متابعة لغيره. وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أبو كريب محمد بن العلاء، وابن فضيل قلنا محمد بن فضيل بن غزوان، وابن أبي نعم عبد الرحمن البجلي، ابن أبي نعم البجلي عابد ثقة روى له الجماعة، مات قبل المئة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ثم قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. عبد الله بن مسلمة القعنبي هو ابن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة هذا من أوثق الناس في الإمام مالك رحمه الله، تلميذ نجيب جدا وإمام ثقة في مالك رحمه الله، أخذ عنه العلم، كان من أوثق الناس فيه. طبعا هو من رجال البخاري ومسلم. وسليمان بن بلال ثقة فقيه من فقهاء أهل المدينة. وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح نعم. ثم قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازم فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. محمد بن حاتم بن ميمون صدوق، وسفيان بن عيينة الإمام المشهور توفي سنة كم؟ 198 عن عمرو. سفيان عن عمرو قولا واحدا هو عمرو بن دينار. إذا رأيت سفيان عن عمرو الأصل فيه أنه عمرو بن دينار، وسفيان يكون بن عيينة. عن أبي المنهال ما اسمه؟
عبد الرحمن.
عبد الرحمن إيش؟ عبد الرحمن بن مطعم
المكي.
تأكد تأكد تأكد
أي شيء.
ها تقريب شوف شوف طلع. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الموسم، يعني فضة مؤجلة إلى وقت موسم الحج، هكذا أنا أظن. فجاء يقول فجاء إلي فأخبرني وكان شريكا له في المال، فقلت هذا أمر لا يصلح، وهكذا ينبغي للتجار أن يكونوا فقهاء في فقه البيوع، عندهم علم حتى لا يعني تقع منه مخالفة شرعية.
لا يوجد له
وكيل. ها؟ عبد
الرحمن بن مطعم.
ها؟
البناني.
ها؟
أبو المنهال البصري. نزل مكة
فقط. هات. أبو المنهال. وين؟ عندك موجود؟ هذا يروي عن البراء، من هو؟
عبد الرحمن بن
مسلم. طيب هو عبد الرحمن بن مسلم البناني، روى له الجماعة، توفي سنة 106. يعني الذي أبو المنهال الذي يروي عن البراء هو عبد الرحمن المطعم، وأما الذي يروي عن أبي برزة هو سيار بن سلامة. فلما قال هذا الأمر لا يصلح، قال بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني كل أهل السوق عندهم علم، فكيف يسكتون عن هذا ويسكتون عن منكر؟ فذهب إلى أهل العلم. وهكذا إذا اختلف في مسألة يرجع فيها إلى كبار العلماء، فذهبوا إلى البراء بن عازب، قال فأتيت البراء فسألته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، كنا نبيع بهذه الطريقة، يبيعون الورق بالذهب نسيئة، الفضة بالذهب نسيئة، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا.
ايش النسيئة
شيخ؟ لا أجل. نعم. وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، وأعظم تجارة مني يعني أكثر فقها في البيوع مني. اليوم أكثر تجارة هو أبعد الناس عن الدين إلا من رحم الله، صح ولا لا؟ فأتيت، أو تجد إذا جاءه الأمر ينحاول يعني يشوف له مخرج، شوف له شيخ سهل لطيف، حتى لو كان ذهب إلى آخر بلاد الدنيا يتصل بشيخ يجيب له فتوى ما شاء الله يعني على المزاج، فتوى تفصيل، فتوى على الطلب. نعم نعم. قال فسألته فقال مثل ذلك. فهنا اجتمع كم؟ ثلاثة على هذه الفتوى، صحابيان وتابعي على عدم جواز ذلك. وهكذا يرجع بعضهم إلى بعض في العلم. ففي هذا الحديث من الفقه أو من الفوائد وجوب التفقه في البيوع قبل، في أحكام التجارة والبيوع قبل الدخول فيها. وجوب التفقه في فقه البيوع والتجارة قبل الدخول فيها حتى لا يقع الإنسان في مخالفة، تفقه قبل أن تسود. وفي كذلك تحريم بيع الفضة بالذهب يعني نسيئة مؤجلا، وفيه وجوب إنكار المنكر وبيان العلم. فيه أنه ينبغي أن يكون في السوق أهل الحسبة ينكرون المنكر ويبينون للناس ما يحل وما يحرم من البيوع. وفيه أن الرجوع عند الاختلاف في المسائل إلى أهل العلم. وفيه أن أهل العلم ينبغي أن يشهروا السنة وأن يذكروا الحجة على أقوالهم من تحليل أو تحريم أو نحو ذلك. ينبغي أن ويجب أن يشهروا السنة وينشرونها بين الناس وفيه تحريم وقلنا هذه تحريم بيع الفضة بالذهب المؤجلة. نعم نعم. وفيه فضل وعلم زيد بن أرقم بالبيوع. وفيه أنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الاختصاص في العلم. إذا كان الرجل مختصا بالتجارة عالم مختص بالتجارة فيرجع إليه ويكون أولى. لذلك قالوا أن أعلم الناس بالبيوع والمعاملات سعيد بن المسيب لأنه كان بالمدينة وأهل المدينة أهل التجارة، وزيد بن أرقم كذلك يؤخذ بقوله في البيوع أكثر من غيره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع بل من هال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. عبيد الله بن معاذ العنبري، العنبري هم نسبة إلى بن العنبر وهم من تميم. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج والبسطام توفي سنة كم؟ 160. عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت ثقة روى له الجماعة ولكنه يدلس، فصرح بالسماع هنا أنه سمع أبا المنهال، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني الذي تقدم معنا. يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف، عرفنا الصرف بيع الذهب الفضة أو العكس، هذا اسمه صرف. فقال لما ذهب إلى البراء قال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، لما راح لزيد قال سل البراء فإنه أعلم. هذا يدل على إيش؟ تواضع وتدافع الفتوى بين الصحابة والورع. أما اليوم تعال تعال نفسيك تعال جاهز الفتاوى جاهزة، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، تخاف السؤال بين يدي الله، ولكن مع ذلك هذا أفتاه وهذا أفتاه بنفس ما أفتاه الآخر، ما تركاه قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. أبو الربيع العتكي، سليمان بن داود الزهراني، عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه من ثقيف من الطائف، قيل أنه تدلى ببكرة من حصن الطائف لذلك كنية بهذه الكنية بأبي بكرة. نعم هو صاحب حديث زادك الله حرصا ولا تعود. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. إسحاق بن منصور الكوسج ويحيى بن صالح يقول حدثنا معاوية، يحيى بن صالح إذا حدث عن معاوية فهو معاوية بن من؟ بن سلام. معاوية بن سلام عندك ابن أبي سلام؟ وين هم؟ تحت الشرح؟
لا لا ترجمة
قال حدثنا أبو الطاهر. طبعا هذه الأحكام نحن لم نقف يعني كثيرا عندها، لماذا؟ لأن أخذناها البارحة مجملة فحتى لا نكثر الكلام، لكن إذا كان في شيء غير واضح سألوا. ها مفهوم يا أخوان؟ يعني لا تسكتوا لينا العلم إيش مستحي ولا مستكبر. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. أبو هاني الخولاني وحميد بن هاني وابن وهب عبد الله بن وهب فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر قلادة فيها خرز وذهب ليست ذهبا خالصا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تخلص الذهب وحده والخرز وحده فيفصل بينهما، فنزع الذهب الذي في القلادة فنزع وحده. فإذا أردت أن تبيع ذهب بذهب لا بد من هذا، لكن إذا أردت أن تبيع ذهب مخلوط بخرز بدراهم بالفضة مثلا أو بالمال بالنقود يجوز؟ يجوز، لأنه يجوز التفاضل، صح ولا لا؟ يجوز التفاضل، لكن بشرط إيش؟ التقابض في المجلس يدا بيد. واضح هذا؟ فلا إشكال اليوم إذا أردت أن تبيع ذهب يعني مخلوط بخرز أو كذا أن تبيعه بالمال أو أن تشتريه بالمال، هذا لا مانع منه، المهم أن يكون يدا بيد. لكن إذا كان عندك ذهب مع ذهب لا بد فيه من المثلية التامة، فلا بد من فصل ذلك الذهب وليخلص وليكون مثلا بمثل وزنا بوزن. لا، النقد اليوم يعتبر صنف من الأصناف، يعني يكون صنف مستقل كالفضة مع الذهب. واضح؟ ايه. فالآن يعد لا يعد هذا ذهبا خالصا، وإنما يعد نقد من النقود كالذهب والفضة تماما، فيعتبر صنف مستقل، أن هذا ليس الذهب، بدليل أنك لو فعلت هذا يعني معناها إيش؟ معناها تضع وزنا بوزن، تجيب دنانير توزنها بنفس الوزن الذي توزنه بالذهب. إذن هذا سيتفاضل، سيتفاضل هنا، فلذلك نحن قلنا مثل تماما الآن، لذلك قلنا أن هذا كنوع آخر مثل الفضة مع الذهب، الفضة ممكن تكون كثير والذهب قليل أو العكس على حسب يعني القيمة، ليس على حسب الوزن، صح ولا؟ يعني أنت لو اشتريت ذهب بفضة هل ستضع هذه في كفة وهذه في كفة وتشوف نفس الوزن؟ لا يمكن هذا. كذلك النقود التي معك لا يمكن أن تفعل هذا، مفهوم؟ لذلك هي كالفضة مع الذهب، فيحدث التفاضل لا مانع منه. أما لو اعتبرناها ذهب فلا يجوز التفاضل فيه. معي أو مع الأسف؟ طيب، ما لكم رحتم بعيد حتى تشرد من تصاحب في الصبح؟ وحنش الصنعاني هو حنش بن عبد الله نزيل إفريقيا، وهذا الحديث الذي فيه الفصل أن يفصل الخرز عن فضة عن الذهب يعني يبطل مسألة إيش؟ مد العجوة هذه، صح ولا لا؟ يبطلها تماما، ويعتبر نص في المسألة أنه يدخل معه شيء آخر ليبيحه. هذا ماء الذي معك تشربه ولا عصير؟ العصير ممنوع وقت الدرس.
تغير طعمه ولونه.
تغير طعمه ولونه. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. أبو كريب ومن العلاء وابن المبارك عبد الله بن المبارك الرجل المبارك رحمه الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. ليث بن أبي سليم بن أبي جعفر هو عبيد الله والجلاح الكثير، هو مصري صدوق، وحنش قلنا نزيد إفريقيا بن عبد الله ثقة. ها؟ بن عبد الله روى له الجماعة إلا البخاري. نزيل إفريقيا. وأما ابن أبي جعفر فهو عبيد الله. ابن أبي جعفر عبيد الله نعم. قال: حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة في ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزل ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، قرة بن عبد الرحمن ضعيف، قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعيف مصري نعم. ولكن متبوع بإمام ثقة مصري آخر وهو عمرو بن الحارث، فقيه ثقة، لقبه درة الغواص. لقبه درة الغواص عمرو بن الحارث، فقيه من فقهاء مصر من الثقات الأثبات. فلذلك الإمام مسلم رحمه الله كان إماما من أئمة صناعة الحديث، فقرنه قرن الضعيف مع الثقة، فلو أنه حذف الضعيف يعني ما ضر الحديث، واضح أو لا؟ لكنها زيادة في وتقوية، لأنه الضعيف إذا كان مع ضعيف آخر يتقوى، فكيف إذا كان مع ثقة؟ واضح أو لا؟ قال: ومع ذلك قال: وغيرهما، يعني كلاهما، وليس فقط هذا وهذا، وإنما أيضا غير هؤلاء. وحنش قلنا ابن من؟ ابن عبد الله الصنعاني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. وهذا يبين فضل فضالة بن عبيد رضي الله عنه. طيب، انتهى الآن من الكلام حول النقود الذهب والفضة. نعم نعم. يعني ايش؟ الوقية هذه من الفضة وزن 40 درهما. نعم نعم، هي قدر 40 درهم تقريبا في الوزن، لكنها هنا قال الوقية الذهب، يعني وزن يساوي من الذهب وزن 40 درهم من الفضة. فكان يبيعون هذا بالدينارين والثلاثة، واليهود لعنهم الله حياتهم كلها ربا منذ القدم، مشغلين الشغلة المحببة هذه دخلت إيش في كل بلاد الدنيا، يتعاملون بالربا ويوكلون الناس الربا ويفتحون عليهم أبواب الربا من كل جانب. 40 درهم من الفضة. نعم الله المستعان. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو. طيب قبل أن ندخل في بيع الطعام مثل بمثل، نعود إلى مسألتنا، مسألة التورق التي ذكرناها البارحة. عن شيخ الإسلام تيمية قد سئل رحمه الله عن العينة، عرفنا به العينة ها؟ من يشرح لنا؟ كمال. نعم نعم ايش المبلغ مثلا؟ البائع والمشتري، المشتري اخذ المبلغ اخذ السياره، كيف اخذ المبلغ؟ هو ما في مبلغ، هو مؤجل، انت قلت مؤجل صح ولا قلت بأجل؟ ها نقدا. نعم ان يشتريها تقسيط او بالنسيئه او بالاجل بمبلغ كبير ثم يبيعها مره اخرى على البائع نقدا بقيمه اقل، فيصبح هو الان اخذ مبلغ قليل وعليه دين مبلغ كثير، فهو عين الربا او لا؟ عين الربا، لكن أدخل صورة إيش؟ بيع وشراء فقط. من قال علاج؟ إيش دخل علاج في الموضوع؟ يعني يبيع بيع العينة يعني يأخذ ربا لأجل العلاج؟ لا خليه يموت أحسن. نعم حتى التورق ما يجوز، وسيأتي الكلام الآن عليه. قلت سئل عن العينة هل هي جائزة في دين الإسلام أم لا، وهل يجوز لأحد أن يقلد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء، أم يجب عليه أن يحتاط لدينه ويتبع النصوص الواردة في ذلك، ومن تاب من مسألة العينة المذكورة هل يحل له ما ربحه بطريقها، أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى أربابه إن قدر أو تصدق بذلك، فإن عاد إليها مقلدا بعد العلم ببطلانها هل يجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك ما تقولون في مسألة الثلاثية ومسألة التورق. الثلاثية هي أشبه ما تكون بقضية مد العجوة هذه، والتورق ونفس قضية العينة، لكن الشخص يعني الذي تباع عليه السيارة ليس نفس الشخص وإنما شخص آخر. ايه ليس البائع الاول هو الذي يشتري وانما تباع على شخص اخر، لكن المقصود الاول والاخير الموضوع هو الحصول على المال.
لو احتاج شيخ لا قضيه عدم التقصير في هذا الجدار الجدار مثلاً، وشرح بنية
الانتفاع الانتفاع به بها.
لا شرح بنية استكمال.
أيوة بنية الانتفاع بها.
ثم حدث أنه للعلاج فضحى بسعر أقل.
لا 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 بأس بها. هذه مسألة ما هي التبرك هذه. تقصد هذا؟ ها؟ هذه نيته، احنا النية محلها القلب، فما دخلنا داخل لنا الذي يظهر لك من قولك. نعم. في التورق سعر أقل طبعا، لأنه هو يريد أن يحصل على المال، لا يمكن أن يجد أحد. يعني السيارة تكون في السوق بألف دينار بالتقسيط، إذا أراد أن يبيعها سيبيعها بألف وخمسمائة نقدا، ممكن هذا؟ طيب، فأجاب الحمد لله. أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل والمعطي يقصد إعطاه لذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحيل على ذلك بأي طريق كان فإنما الأعمال بالنيات. كلام شيخ الإسلام تيمية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن هذين قد قصد الربا الذي أنزل الله في تحريمه القرآن، هو الربا الذي أنزل الله فيه قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقول يعني بعد كلام قال: وأهل الحيل يقصدون ما تقصد أهل الجاهلية، لكنهم يخادعون الله، ولهم طرق، أحدها أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقدا، ومن ذكر أنواع ثم قال: والأصل في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع. هذه تأصيل المسألة. أحدها أن يشتري السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللباس والركوب والسكنة ونحو ذلك، فهذا هو البيع الذي أحله الله. والثاني أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيها إما في ذلك البلد وإما في غيره، فهذه التجارة التي أباحها الله، فالبيع والتجارة جائزة. والثالث ألا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا، لا للتجارة التي أباحها الله ولا يعني الانتفاع، بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا أو سلما فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا هو التورق، وهو مكروه في أظهر قولي العلماء وإحدى الروايتين عن أحمد، كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم. ومعنى كلامه: إذا استقمت، إذا قومت يعني إذا قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل، فإنما مقصودك إيش؟ إنما مقصودك دراهم بدراهم. هكذا التورق يقوم أو يقوم السلعة في الحال ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك، وقد يكون لصاحبه قد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف درهم فكم تربح؟ فيقول 200 أو نحو ذلك، أو يقول: عندي هذا المال يساوي 1000 درهم، أو يحضران من يقومه ب1000 درهم ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل، فهذا مما نهى عنه في الصحيح. ثم مسألة من يكتسب هذا المال عن جهل وتقليد لعالم أو لأهل الاجتهاد، فيقول إن هذه يعني عفى الله عنها من كان يعني فعلا ذلك وهو لا يدري الحكم، لا شيء عليه. وأن الكفار كانوا يتبايعون الخمر والخنزير ثم يسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على ما بأيديهم من مال ولم يقل لهم ارجعوا وابحثوا وأحسبوا المال الذي ربحتموه في الحرام أو نحو ذلك. نعم إذا تاب خلاص تاب الله عليه. خلاص إذا هذا رجل متاجر. نعم هذا جاهز. نعم يعني أنت الآن أتيت بسيارة من الإمارات لأجل أن تتاجر فيها، وهو التاجر هكذا، التاجر يشتري بأقل ويبيع بأكثر. أما أن يبيع أن يشتري بأكثر ويبيع بأقل هذا مجنون، صح ولا لا؟ ها؟ فهو المقصود إذن الحصول على المال ولكن أدخل صورة في الشريعة تعرف مقصود الناس. لكن قال قاعدة أيضا مهمة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمفاسد التي لأجلها حرم الله الربا موجودة في هذه المعاملات. عرفتم هذا؟ يقول المفاسد التي حرم الله الربا لأجلها هي موجودة في هذه المعاملات مع زيادة مكر وخداع وتعب وعذاب عياذا بالله، فإنهم يكلفون من الرؤية والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليها في البيع المقصود، وهذا البيع ليس مقصودا لهم، وإنما المقصود أخذ الدراهم بدراهم، فيطول عليهم الطريق التي يؤمرون بها فيحصل لهم الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة عياذا بالله، وقلوبهم تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي. يقول الكلام على هذا مبسوط في أي هذا الموضع، وقد صنفت كتابا كبيرا في هذا والله أعلم. هذا مجموع الفتاوى جزء 29 صفحة 439 وما بعدها. تبيع عليك أنت، تبيع عليك أنت، ما تبيع علي أنا. أنت تقول تبيع عليك، أقول لك تبيع عليك أنت، ما تبيع علي أنا إن شاء الله. بعدين يلزمونك بالشراء؟ ها؟ ها؟ أكيد؟ طيب هذا يعني يسقطون خيار المجلس. ها؟ طيب وهم يتملكون تملكا تام؟ طيب هذا ما هذه مخالفة أخرى. لا وفي بعض البنوك يفعلون شيء آخر، معاملة شرعية طبعا، يشترون من البائع سيارة ويجعلون لهم شرط خيار الشرط لمدة أسبوع أو كذا، هم بالخيار إما أن يرجعوا، ولكن هذا الخيار ينبغي أن يكون إيش من الطرفين من البائع والمشتري، يعني هم إذا شرطوا هذا الخيار فيكون الخيار ليس فقط للمشتري وإنما يكون للبائع والمشتري كذلك. بحيث إذا رددت أنت السيارة عليهم ردوها هم على في خلال الأسبوع هم بالخيار مع الرجل الذي اشتروه منه فيردونها عليه. هذه معاملة صحيحة من هذه الجهة موجودة في بعض البنوك. في طيب عرفنا قول شيخ الإسلام تيمية أن أمثال هؤلاء هذه المعاملة يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم يعني أن هذا عين الربا الذي يقومون به في قضية التورق. وأنا يعني أردت القراءة من كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة بالذات لأنها مشهورة جدا متداولة. قال مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو. إذا قال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو يعني عمرو بن الحارث الذي قلنا أنه درة الغواص، لأن هذا مصري وهذا مصري، هذا إمام ثقة فقيه. وإذا قال سفيان حدثنا عمرو يعني سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار. أن قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن حارث أن أبا النضر حدثه أن بصر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع يعني يشارك أو يشابه. وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح وابن وهب عبد الله وأبو النضر سالم بن أبي أمية. فمعمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح قال بعه ثم اشتري بي به شعيرا، فلا يجوز أن يشتري قمح بشعير أو يجوز؟ يجوز. ها؟ لكنه إيش فعل؟ هو اشترى يعني وهو ماشي واحد عرض عليه أن يبيع له قمح بقمح متفاضلا، فأخذ هذا ثم بدأ يبحث عن شعير ليشتري، فلما جاء معمر أخبره أن أنا ربحت بدل ما هو صاع صار صاع زيادة عندي، فرحان قال هذا ربا روح ارجع يا حبيبي، فرحان بإيش؟ ارجع ارجع ورده لا تأخذن إلا مثلا بمثل. ثم ذكر له الحديث. انظروا سبحان الله اهتمام بالحجة والدليل دائما حتى مع الخدم والعبيد يذكروا لهم الحجة والدليل من السنة.
لما باع
قال وكان يعني هو طبعا يبدو أنه اشترى شعير، ولكن يقول يخشى أن إيش أن يضارعه أن يكون هذا طعام بطعام، واضح؟ لكن الظاهر أنه لا مانع من هذا الأمر، المقصود أنه طعام من جنسه بطعام، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، لأنه قال إن اختلفت فبيعوا كيفما كيف شئتم إن كان يدا بيد، مثل إيش؟ مثل الذهب بالفضة اختلفت، فالقمح مع الشعير أو القمح مع التمر لا مانع أن يتفاضل لكن كان يدا بيد، فصاع بصاعين لا مانع من ذلك، لكن إذا كان نصف صنف يعني قمح بقمح أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح لا يجوز التفاضل فيه، هذه القاعدة. فهو لذلك قال، قيل له فإنه ليس بمثله، يعني ليس من نفس النوع، قال لا إني أخاف أن يضارع أن يشبهه، لأن لفظ طعام بطعام يعني مسألة عامة يدخل فيها القمح ويدخل فيها الشعير، فخاف من هذا، هذا نوع من التورع منه. يعني هو الطريقة الصحيحة التي أمره سيده بها ماذا؟ أن يبيع صاع القمح بالدراهم ويأخذ الدراهم يشتري شعير، هذه الطريقة أبعد طريقة من الخلاف والإشكال في المسألة هذه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، يعني هذا نوعش جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع يعني الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. نعم
تنقض
أثر
معه
أيه، فلا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، فكان إيش يشترون الجنيب من التمر وهو الجيد جدا بالصاع بالصاع من التمر الرديء الجمع الذي فيه فيه الجيد وفيه الرديء خلط جمع. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا تفعلوا هذا، ولكن مثل بمثل، إذا صاع بصاع، طيب هذا رديء وهذا جيد، قال ولو، أو حل آخر ويسموها البعض حيلة شرعية طريقة صحيحة، بيعوا هذا يعني بالدراهم واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان يعني ايش؟ ها يعني لا يجوز التفاضل فيما كان ربويا موزونا، يعني هذا مكيل، هذا في المكيل وكذلك في الذي يوزن كالذهب والفضة، واضح أو لا؟ ها؟ وهذا فيه من الفقه أو من الفوائد. إيش؟ التفاضل. نعم. ففي هذا الحديث أن الإمام ينبغي أن يتفقد معاملات الناس إن كان فيها مخالفة أو لا، يتفقد معاملات الناس هل فيها مخالفة شرعية أو لا، وفيها أهمية التفقه في أحكام البيوع لمن باع واشترى. نعم. وفيه أنه لا يجوز بيع ولا شراء مكيل من الربويات بمثله أو من جنسه متفاضلا، لا يجوز بيع مكيل من جنسه أو بمثله متفاضلا ولا موزون بمثله متفاضلا. وفيه أنه ينبغي للعالم إذا وجد البديل الشرعي أن يبين الطريقة الشرعية في المعاملة الصحيحة لرفع الحرج عن الناس، أن يدله، ينبغي للعالم أن يدل الناس على الطريق الشرعي، على الطريق الشرعي للمعاملة لرفع الحرج عن الناس. وهذا ليس فيه دليل لمن أباح بيع العينة من الفقهاء. قلنا أنه أعدل المذاهب وأقوى المذاهب مذهب الإمام مالك رحمه الله في البيوع ومذهب الإمام أحمد. نعم. إيش؟ ماشي. قلنا الآن يعني تمر من الربويات صح؟ اتفقنا؟ فهل يجوز بيع تمر بتمر متفاضلا يعني يكون زيادة فيه؟ لا يجوز. الطريق الصحيح إيش؟ طيب. وفيه جواز بيع المكيل بالموزون من الربوي بيع المكيل بالموزون من الربويات جواز ايه، ويعني بلفظ ادق يجوز ان نبيع او نشتري من المطعومات من الربويات، نشتريها بإيش؟ بالدراهم والدنانير. واضح؟ ثم إيش اللي ما هو واضح؟ نشتري من هذه الربويات الست ما كان منها مطعوما، نشتريه بالدراهم والدنانير. دراهم والدنانير ربوية لكن من نوع آخر، فيجوز أن تشتريها، هذا مطعوم وهذا نقد. المكيل الذي يكال يوضع في مكيال في إناء، هذا المكيال الأول، هذا المكيال الذي تملأه مرة أخرى، المكيال الثاني صاع وصاعين، هذا المكيال. وأما الميزان ميزان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جميل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. واضح هذا؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام أو السلام قال أخبرني يحيى وهو بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برمي فقال له رسول الله برمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. لم يذكر ابن سهيل في حديثه عند ذلك. وهذا من دقتي، ابن سهيل لم يذكر في حديثه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، كلمة عند ذلك نعم سهل نعم عقبة بن عبد الغافر. ليش؟ لا ممكن الصوت هذا.
الإمام البخاري يعني في كتابه ليس عنده مثل ذلك أن يذكر من هذا الراوي لم يذكر هذا من ذلك.
إيه نعم يعني. هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله إنه يفرق بين ألفاظ الرواه. الراوي هذا يقول أخبرنا، هذا يقول حدثنا، هذا يقول عند ذلك، هذا منعها، هذا يأتي بالزيادة، هذا لا يأتي. فهذا من دقته رحمه الله. فبلال أراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم وقصده طيب، أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من تمر طيب، فباع الصاع بالصاعين، باع صاعين بصاع من الجيد. فنعم هذا عكس طبعا، كان عنده صاعين فأعطاه للرجل وأخذ تمر جيد بصاع ليطعم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أوه عين الربا. وهذه مسائل إذا كان الصحابة تقع منهم وفيهم وعندهم مثل هذه الأشياء فكيف بنا نحن؟ فتقع الآن عند المشايخ مع الأسف، عند بعض المشايخ يعني، وعند علماء ولهم يعني في العلم ولهم كذا، يقعون في هذه المخالفات وهم لا يدرون. هذه مسائل البيوع بالذات مسائل خطيرة جدا وخفية ودقيقة. فبلال الرسول صلى الله عليه وسلم شك في أمره فسأله فتبين فعلا كما ظن أنه باع صاعين بصاع، لأن التمر هذا غريب، تمر جيد وكذا، ما هم العادة، العادة أن تمرهم ليس كذلك. فبين له الطريق الشرعي. ففي هذا من الفقه أن بعض الصحابة يقع في بعض المخالفات في المعاملات، فمن باب أولى أن يقع فيها بعض من في زماننا من أهل العلم. وفيه أنه إذا شك المسلم في حل أمر أن يسأل عنه، أو في حل طعام أن يسأل عنه إذا شك، ولكن الأصل عدم الشك وعدم السؤال، لكن إذا شك وقع في نفسه حرج لا مانع أن تذهب تقول ها هذا اللحم وين جايبينه، إذا شككت. وإلى الأصل أن تأكل تسمي الله وتأكل، لكن إذا عرفت أن هذا أو بعض الناس أو في قوم لا يهتمون بمسألة حل الذبيحة والذبح الشرعي فتسأل، أو أنهم يأكلون من طعام المشركين وذبائح المشركين ولا يهتمون بهذا فتسأل عنهم إذا شككت في هذا. وفيه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يجوز بيع صاعين بصاع من جنسي، لكن لو كانت غير ربويات يجوز، هذه على القاعدة على حسب قاعدتك، إذا كنت تقيس وتأخذ بالقياس في هذه كل مطعوم مدخر يقتات، فمثلا الآن لو أرز مع تمر، عفوا أرز مع أرز، هل تعامله مثل تمر مع تمر؟ فلو عندك الآن نوع من أنواع الأرز الكيلو منه بكم؟ بعشر ريالات بدينار، في أنواع غالية جدا. ها؟
ماذا غالية؟
ونوع آخر من الأرز لا بربية بريال. ما شاء الله حافظين أنواع الله يبارك. فهذا يجيب عشر كيلو من هذا، فهل يجوز أو لا؟ فإذا كنت تقيس على المطعوم والمدخر ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وإن كنت لا تقيس وتقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة وما ترك الأمة في ضياع ولا في ضلال ولا قال كلمة عامة دلت على القياس فيها واختلف الناس فيها ويترك الناس ليختلفون هذا الاختلاف العظيم في هذه المسألة، ويبقى الأمر كما ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فحينئذ ما قال حتى ولا كان شبيها بذلك أو مثل ذلك أو نحو ذلك أو ما يدل على أنك يحل لك هنا القياس، فيبقى الموضوع على حسب القاعدة عندك. فإذا كنت مقتنع بأن الربوي فقط هذا فيجوز لك أن تشتري كيلو من الرز هذا الجيد جدا بخمس كيلوات أو عشر كيلوات من الرز الرديء أو نحو ذلك، واضح؟ وإلا فلا يجوز. حنطة البر، نعم حنطة هي البر، قال الحنطة وقال السمراء وقال البر وقال القمح، كل هذا معنى واحد.
الشيخ أنا قبل أن ما يكون صاع بصاع التمر مثلا، إذا الباع هذا إذا بعت على الصاع نفس الباع يعني يجوز تشتري من عنده؟
كيف؟
يعني نفس الباع بتبيع على صاع من التمر تشتري من نفس ال
ما في مانع، بس المهم تشتري منه ناخذ اي نعم ما في مانع، لكن الاولى الا تبين له انك ستشتري منه حتى لا يؤثر، لانه انتبهوا هذه مساله مهمه اردت التنبيه عليها او اليها، انك اذا اقترضت قرضا وابتعت من صاحب القرض هذا شيئا، واضح؟ ابتاع منك شيئا فرخصت له فهو ربا. مرة أخرى، أنت اقترضت من واحد قرض وأنت تاجر، ثم جاء يشتري منك السلعة التي بعشرة دينار بعت له بسبعة دينار لأنه أكرمك وأقرضك، انتبه. لكن هذا طبعا عند الاتفاق، يعني إذا قلت له أقرضني وأنا أبيعك الشيء الفلاني بسعر رخيص، فهمتم؟ عن السوق، فهذا ربا. عرفتم الصورة أو لا؟ مرة ثانية نعيد ولا خلاص؟ أنت صاحب دكان تاجر، جئتني وأنا رجل مليء عندي مال، فقلت لي أعطني 100 دينار قرض، وإذا اشتريت مني، أنت كنت سمعت أنك تبغى رز وأنا عندي رز رخيص بجيب لك إياه رخيص جدا، فكيس الأرز ب10 دينار بعته لي على 7 دينار ب7 دنانير، فهذا ربا. طيب أيضا صورة أخرى، إيجار، اقربني. نعم، الربا أنك أنت عند اتفاق القرض يعني أخذت نفعا مشروط هنا. حتى الإيجار أيضا، اقربني 1000 دينار وترى البيت بأجر لك إياه بهذا السعر الفلاني، هو أقل من سعر طبيعي، فيشجعه ويحبذ على أن يقرضه، يكون سببا في أو نفعا مشروطا في القرض. هذه كلها معاملات موجودة عند الناس يقعون فيها. نفعا فهو ربا، نعم، إذا كان مشروطا. نعم نعم،
لو قصدت مثلا توصيل او نقل المعلومات او شيء من غيره،
اذا كان قبل فعل الشيء يعني كالجعاله او الاجاره او نحو ذلك هذا لا باس به، واذا كان خدمه قدمها لك وصلت فتعرض عليه المال، تعرض عليه اجره ذلك الفعل فابى فالحمد لله، وإن أخذ لا مانع، لكن إن شفع شفاعة لك، توسط عند أحد في عمل في وظيفة ثم جئت له بهدية ساعة فهو ربا، فقد أتى بابا من أبواب الربا كما في حديث أبي داود. شفع شفاعة، لماذا؟ لأن الشفاعة يجب أن تكون شفاعة حسنة لا تأخذ عليها شيئا. ايش؟ والله هي فيها شبهة، فيها شبهة من أكثر من جهة، وإن كان يعني عامة أهل العلم يبيحونها ويجيزون الجمعية، الجمعية نعم عامة أهل العلم يبيحونها، لكن في الحقيقة لو ابتعد الإنسان عنها لكان أولى، لأن في من العلماء من حرمها لأن فيها شبهة إيش؟ أنه النفع المشروط، يعني تقرضني على أن أقرضك. تفضل. هذه من جهة، وفي مخالفة أخرى يمكن أن تلحق بذلك، وهي عدم إنظار المعسر، إذا كان معسرا تجد كل هجموا عليه، وين يا أخي الفلوس؟ أنت ما جيت في الموعد، أنت كذا، تحصل مشاحة وخلافات كبيرة بين الناس في هذا، وأين القرض الحسن؟ فنظرة إلى ميسرة، واضحة ولا؟ وفيها مسألة أخرى لكن هذه ليست لا تؤثر في الحكم الشرعي، وهي العين. العين تجد المال منظور انه راديو هذا الشارع الفلان ما شاء الله بدون ما شاء الله يضيع تجد غالبا يحدث فيها مشاكل هذه وفيها مشاحات. فعلى كل حال لو ابتعد الانسان عنها كان اولى، لكن التحريم انا لا اجرؤ على هذا ما دام العلماء يعني اباحوا واجازوا، وان كان بعضهم كان يعني يحرم ثم اباح واباح ثم حرم. المهم انا يعني لا انصح بها فقط. هي طريقة يعني وسيلة تخفيف المسألة الآن، لأن الناس يعني قل من يقرض قرضا حسنا ويحتسب في ذلك لله عز وجل. طيب نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم نعم في شيء؟